بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 40 في بيان معاضدة السنة للقرآن، يعني أنه لا يوجد هناك تناقض بين السنة والقرآن، بل القرآن والسنة متفقان لأنهما مصدرهما واحد وهو الوحي، فهي من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأعطى أمثلة في المجلسين السابقين، وما زلنا نكمل هذه الأمثلة، ومن ذلك حديث الأذان. احنا كلنا عارفين الأذان، التكبيرات والشهادتين، وحي على الصلاة وحي على الفلاح، ثم ينيب التكبيرات ولا إله إلا الله، كلنا حافظين الأذان، ثم نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله له الوسيلة. شيء دي مختصر الأذان، صدق الأذان موجود جوه القرآن، فأجيب لك بقى إيه مصداق ما في الأذان من القرآن. ومن ذلك حديث الأذان وكيفيته بقوله أشهد أن لا إله إلا الله، من قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يبقى إيه معناها؟ شهادة لله لنفسه، وشهادة للخلق لله، الخلق اللي هو الملائكة وأولو العلم، مش كده برضو؟ وعشان كده بنكرر الشهادة مرتين، شهادة حق وشهادة خلق. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة خلق. وتكرارها في قوله لا إله إلا هو، وقول أشهد أن محمد رسول الله في قوله محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول، مع قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. برضو إيه؟ وأشهد أن محمد رسول الله شهادة حق، اللي هي إيه؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك بعلم، وشهادة خلق، خد بالك إزاي؟ علشان كده بيقول إيه؟ والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وتكرار الشهادة للرسول في معنى قوله وكفى بالله شهيدا مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والتثنية أول الكثرة، مكتوب التنبيه صحح، التثنية أول الكثرة، التثنية لو التكرار يعني، ولأنها عبارة شرعت للإعلام فتكرارها آكد فيما شرعت له. والتكبير، طب ما جابش سيرته، طب التكبير وكبروا تكبيرا وكبره تكبيرا، فجاية في القرآن الأمر بالتكبير. إيه؟ وكان التكبير كمان يقال عند الفرح وعند إيه، والأذان لا يقال إلا في بلد فيها إسلام ففرح بدخول الإسلام، أما في بلاد الكفر لم يشرع إيه الإعلان بالأذان، زي في مكة مثلا الأذان ما كانش في مكة خالص، 13 سنة المسلمين في مكة ما عندهمش أذان لأنهم كانوا في بلاد كفار، فشرع الأذان في المدينة. فالتكبير علامة الفرح بانتشار الإسلام والأمن والأمان، وأنك مؤمن في دينك. وأما أسراره بهما، وأما إسراره بهما، لأن المؤذن قبل ما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع، بيقول الأول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله، وبعدين يرفع صوته، واخد بالك؟ فبيسموه إيه؟ الترجيع، مش كده برضه؟ ده المالكية وعند الشافعية. وأما إصرار بهما يعني بالشهادتين فمن مفهوم قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، وأما إجهاره بهما ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ونودي معناه إيه؟ يعني إعلام الناس، والإعلام يكون بالجهر، والنداء الإعلام ولا يكون إلا بنهاية الجهر. وقول حي على الصلاة في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة في سورة إيه؟ المائدة. وكذلك إذا نودي للصلاة في سورة الجمعة. وقول حي على الفلاح في قوله اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقول الصلاة خير من النوم في قوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وإن كان الأولى كان يقولوا تتجافى جنوبها عن المضاجع، كانت الأولى، لأن هنا الصلاة خير من النوم، يعني تبقى نايم وتقوم. وصفة المسلم أنه إيه؟ يقدم طاعة مولاه على نومه وراحته. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقول الله أكبر الله أكبر من قوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكبروا الله فرحا بما هداكم، أي لأجل هدايته، لأن الإنسان يكبر عند الفرح ويسبح عند التعجب، مش كده برضو؟ ما تشوف حاجة عجيبة سبحان الله، لما تشوف حاجة إيه تفرحك تقول الله أكبر، فدي الإيه العادة كده. وقول لا إله إلا الله في ختام الأذان كررها وختم بها في قوله واذكروه كما هداكم، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، فختم بما بدأ به لقوله هو الأول والآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي في نهاية الأذان بقى، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، في قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. وقوله ثم سلوا الله لي الوسيلة في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقول حلت له شفاعة يوم القيامة في قوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقول صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بشيء قال الملك آمين. ولك بمثل في قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، هذا دعاء من يأتي به لنفسي ولجماعة المسلمين بظهر الغيب، يعني المسلمين كلهم بيدعوا لبعضهم بظهر الغيب في الفتح. شوف انت الفتح أكثر سورة يكررها المسلم في عبادته هي الفتح. انت ازاي في كل ركعة يصليها سواء نافلة أو فريضة وفيها ايه اهدنا الصراط المستقيم، حتى لو بيصلي منفرد اهدنا يعني اهدني مع المسلمين جميعا، فبيدعي للمسلمين جميعا بايه بالغيب اهو، فهمت؟ هذا دعاء من ياتي به لنفسي ولجماعه المسلمين بظهر الغيب، تقول الملائكه في السماء امين، وقد قال تعالى ولعبدي ما سال. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكه وانا حرمت المدينه، وقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد اللي هي مكة، يريد مكة. ثم قال وأنت حل بهذا البلد، يمكن أن يريد به المدينة بقى، لأن النبي حل في المدينة وأقام، وقيل أنه برضو البلد هنا هي مكة برضو، فقال لك إيه التنويع أولى من التكرار، يبقى لا أقسم بهذا البلد اللي هي مكة وأنت حل بهذا البلد، تبقى البلد الثانية هي المدينة لتنويع الايه، وان كان يجوز برضو انت حل في هذا البلد يعني مقيم في مكه قبل هجرتك، او حل حلال فيها وقت الفتح وحلت له ساعه من النهار، كل ده جائز في التفسير. ودي مزايا القران ان اللفظ الواحد يحمل معاني كثيره، واخد بالك من مزايا القران ان المعنى اللفظ أوسع من المعنى، خلاف عن كلام البشر. البشر تملي المعنى اللي في قلبك أوسع، يعني إيه أوسع من اللفظ اللي أنت بتقوله، إلا كلام الله عز وجل تلاقي إيه اللفظ أوسع من المعنى. عشان كده قال لك إيه وأنت حل بهذا البلد، يمكن أن يريد به المدينة، ويكون في الآية تعريض بحرمة البلدين حيث أقسم بهما، وتكراره البلد مرتين دليل على ذلك، وجعل الاسمين اللي هي البلد يعني المتكررة لمعنيين أولى من أن يكون لمعنى واحد، وأن يستعمل الخطاب في البلدين أولى من استعمال في أحدهما بدليل وجود الحرمة فيهما. ومن ذلك حديث الدجال، في ناس كتير تنكر حديث الدجال، يقول لك ايه الدجال ده ومش، مع انه في الصحيحين، ولكن ايه كل واحد ايه بيدعي انه من المفكرين والمثقفين، واخد بالك، والمخرفين ينكروا احاديث كثيره في القران وفي السنه، في حين ان لها دليلها من القران. فهمت؟ هو عايز يجيب لك دليل الدجال من القران، علشان الجماعه اللي قاعده تنكر حكايه ايه ان في مسيح دجال هيخرج في اخر الزمان من اليهود، وانه يقتله سيدنا عيسى ابن مريم عند نزوله، وانه لا يخرج الا اذا انتشر الفساد، وانه يمهد لخروجه بنشر الفساد والدجل والفقر في بلاد المسلمين. ومن ذلك حديث الدجال، قلت، من اللي بيقول قلته؟ الامام الزركشي المصنف. وقع سؤال بين جماعة من الفضلاء في أنه ما الحكمة في أنه لم يذكر الدجال في القرآن، بالرغم أن النبي كان يستعيذ به في كل صلاة، يعني حاجة مهمة إيه يستعاذ منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه من أشر الفتن. طب كان يبقى المفروض يبقى يذكر في القرآن، ده ما هو بهذه الإيه الضخامة من الأهمية، يعني اللي النبي يستعيذ به في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه تلمحوا في ذلك حكما من بينها، وما ذكرش الحكم دي، لكن من بينها أن الدجال مخفي، فكونه مخفي يناسب أن يخفى في القرآن ولا يظهر، لأنه هو إيه من أهل الشر الأخفياء، فطالما خفي يبقى يناسبه أن يكون مخفيا في القرآن وأن يظهره السنة، لأن السنة جاءت لبيان ما أخفي في القرآن، واخد بالك، دي من ضمن الحكم يعني. ثم رأيت هذا الإمام اللي هو ابن برجان، يقصد به من الإمام هنا ابن برجان الأندلسي، له كتاب بديع في تفسير القرآن، تفسير إشاري صوفي، واسمه تأيه تنبيه الأفهام في تفسير القرآن لابن برجان، وهو مطبوع حديثا يعني طبع حديثا، وهو أشبيلي أندلسي ابن برجان، مات في القرن السادس الهجري أيام يوسف بن تاشقين، اللي هي إيه كانت دولة يوسف بن تاشقين في الأندلس. فالمهم ابن برجان بيقول إيه، إن في القرآن تعريضا بقصته في قصة السامري، يعني هو ابن برجان عايز يقولك إن السامري بتاع سيدنا موسى ده هو ده الدجال اللي هيخرج في آخر الزمن، وإنه طويل العمر، سيدنا موسى مرش يقتله، قال له إيه فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، محدش هيمسك، وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني بقتل سيدنا عيسى لك. فهمت بقى إزاي؟ ففيها إشارة. وإن في القرآن تعريضا بقصته في قصة السامري، وقوله سبحانه وإن لك موعدا لن تخلفه في سورة طه، وقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما فذكر الوعد الأول، ثم ذكر الكرة التي لبني إسرائيل عليه، ثم ذكر الآخرة، فقال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، ثم قال وإن عدتم عدنا، وفي إشارة إلى خروج عيسى. يبقى إيه العلو الثاني لبني إسرائيل؟ بخروج الدجال، قمته خروج الدجال. فهمت؟ وفي إشارة تانية برضو لإيه لوجود الدجال في سورة فصلت، ما ذكرهاش هنا ابن برجان، نقولها لك لتحميم زيادة الفائدة، واخد بالك؟ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الإنس من الجن والإنس، اللذين أضلانا من الجن والإنس، الجن اللي هو إبليس والإنس اللي هو الدجال. فهمت بقى؟ في سورة إيه؟ فصلت. ممكن تزودها ما يجراش حاجة، والقرآن مليان أسرار. ونزول سيدنا عيسى برضو في الايه اللي جاء في السنة النبوية الشريفة في آخر الزمان وارد في القرآن، واخد بالك؟ يكلم الناس في المهد وكهلة، من ضمن معجزاته يكلم الناس في المهد وكهلة. طب والناس كلها ما بتتكلم في الكهولة، ايه المعجزة اللي فيها؟ الكهولة اللي من سن الـ30 لحد سن الـ40. طب ما كل الناس في سن الـ30 الـ40 بيتكلموا، ايه يعني ربنا يخليها معجزه من معجزات سيدنا عيسى تساوي معجزه الكلام في المهد؟ دل على انه يكلمهم في الكولة بعد نزوله من السماء، فيبقى كلام فيه نوع من الاعجاز برضه، واخد بالك؟ يرفع في سن 33 سن الكهوله، ثم ينزل في نفس السن يكلم الناس بعد فتره طويله، فدل على ان كلامه في الكهوله معجزه كمعجزه كلامه في ايه؟ في المهد. دي اشاره تانيه، وانه لعلم للساعه ولا ايه؟ فلا تمترن بها واتبعون، في سوره الزخرف. وانه لعلم للساعه، انه الضمير يعود لسيدنا عيسى بعد ما قال ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون، فقال بعدها بعده ايات وانه لعلم للساعه، انه سيدنا عيسى علامه من علامات الساعه نزوله، يبقى وارد اهو. وفي كمان اشاره اخرى ثالثه لنزول سيدنا عيسى ابن مريم في اخر في سوره النساء، وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. فهمت ازاي؟ يعني ما فيش واحد من اهل الكتاب اللي هيؤمن بسيدنا عيسى انه رسول من عند الله قبل موت عيسى ابن مريم عند نزوله. يفضل مجموعه يقولوا هو الله او هو ابن الله، يقعدوا يلخبطوا لحد ما ينزل اخر الزمان ويصلي مع المسلمين يعرفوا انه عبد الله ورسوله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. يبقى عندنا ثلاث إشارات في القرآن على نزول سيدنا عيسى ابن مريم في آخر الإيه؟ الزمان. وده يوافق ما ورد في السنة النبوية الشريفة أن سيدنا عيسى ينزل في آخر الزمان في دمشق بعد خروج الدجال وبقائه في الأرض 40 يوما. فاليوم 40 ينزل سيدنا عيسى، بقائه في الأرض إيه؟ بعد ظهوره، لأنه هو هيفضل يقود الشر من الباطن، لكن أول ما يظهر ويعلن عن نفسه هيقعد 40 يوم. ينزل في اليوم 40 سيدنا عيسى ابن مريم في دمشق، يقتله فين؟ في باب لد، اللي هي منطقة اللد في إسرائيل حاليا، اللي هي أصلا من مدن إيه؟ فلسطين، وأخدوها عنوة وخلوها في إيه؟ تبعهم. لكن كل ده ربنا يرده إلى المسلمين إن شاء الله. يعني المقصد ان ما فيش حاجة في السنة الا وتلاقي ليها اشارتها في القرآن، وما فيش حاجة في القرآن الا وتلاقي اشارتها موجودة في السنة، لانه كله وحي واحد من مصدر واحد، وهو من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هو في الايات الاول من قوله تعالى، ده لسه هو مين؟ الدجال، لسه قاعد بيكلمك على الدجال. وكذلك هو يعني الدجال في الآيات الأول من قوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، في سورة الكهف، والدجال مما على الأرض. صعيد إيه الجرز؟ جرز يعني لا نبات فيها، وصعيد يعني مستوية، يبقى صعيدا جرزا يعني صعيدا يعني أرض مستوية لا نبات فيها، يعني معناه إيه؟ الخراب، ان تخرب الارض، ما يبقاش فيها عمارة ولا شيء مرتفع ولا فيها نباتات تؤكل، وبالتالي معناه ايه؟ يعني ايه؟ الافساد والفساد التام. والدجال مما على الارض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قرأ الايات من اول سورة الكهف عصمه الله من فتنة الدجال، يريد والله اعلم من قرأها بعلم ومعرفة، وايضا في المفهوم من قوله محمد رسول الله في سورة الفتح وخاتم النبيين. ومن الأمر بمجاهدة المشركين والمنافقين قوله صلى الله عليه وسلم تخرج الأرض أفلاد كبدها ويحصر الفرات عن جبل من ذهب، في قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ما دفن فيها من كنوز. فإن الأرض تلقي ما فيها من الذهب والفضة والبترول كمان، ما هو من بطن الأرض، حتى يكون آخر ما تلقي الأموات أحياء. ومصداقه أيضا في عموم قوله يخرج الخبأ في السماوات والأرض، والخبأ ما خفي يعني. فتوجه القرآن إلى الإخبار عن إخراجها الأموات أحياء، وتوجه الحديث إلى الإخبار عن إخراجها كنوزها ومعادنها. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تعود أرض العرب مروجا، في قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، يعني بيقول لا تقوم الساعة حتى تعود إيه أرض العرب اللي هي جزيرة العرب دي مروج، يعني كلها خضرة اللي هي كلها صحراء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وذلك يكون عند إتمام كلمة الحق وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وقد تولوا. وقول وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يومئذ تظهر العاقبة ويلقي الأمر بجيرانه وتضع الحرب أوزارها، ويكون ذلك علما على الساع وآية على قرب الانقراض. وقوله في مثل الدنيا إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، في قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنما الحياة الدنيا لعب. وبرضه يقول ايه والمفروض يجيب آية ايه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كل دي يدل على أن إيه السنة توافق القرآن في الإخبار بالمغيبات، وفي كذلك تعاضد القرآن في بيان ما أجمل من الشرائع. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.